تقول يا محمد نعم إن شاء الله.
شيخ حسن الله إليكم، مرة في الدرس قبل أمس، القراءة قبل أمس، جعل الحافظ رحمه الله ملك اليمين قسم الرابع في الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبين ذلك قبلها بأسطر غفلت عنها بينها، قال أن جعل الوالدين وبالوالدين إحسانا وبذي القربى قسما، واليتامى والمساكين قسما ثانيا، والجار بأنواعه الثلاثة قسما ثالثا، يكون ابن السبيل الرابع ما ملكت اليمين الخامس.
قال كذا رتبها،
قال نعم أحدها من بينه وبين الإنسان قرابة وخص منهم الوالدين،
هذا واحد.
ثم قال الثاني من هو ضعيف محتاج إلى الإحسان وهو نوعان.
جميل جميل،
من هو محتاج
ما انتبهنا. جيد أحسن،
نبه الشيخ حسين جزاه الله خير.
طيب جيد،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يعني الحقوق العشرة صنفها يعني.
أي نعم،
أقول صنفها يعني جعلها أصنافا، يعني صنف يشمل اثنين وصنف يشمل ثلاثة. نعم
بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال المصنف الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح حديث أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قال رحمه الله وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. وفي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع، أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منه ذمة الله عز وجل. ومذهب أحمد ومالك أنه يمنع الجار أن يتصرف في خاص ملكه بما يضر جاره بجاره، فيجب عندهما كف الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضر به ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملكه. ويجب عند أحمد أن يبذل لجاره ما يحتاج إليه ولا ضرر عليه في بذله، وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله بالأذى. قال الحسن ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. ويروى من حديث أبي ذر رضي الله عنه يرفعه إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن، خرجه الإمام أحمد. وفي مراسيل أبي عبد الرحمن الحبلي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إلى جاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
الصبر على الأذى مستحب، الصبر على أذى الغير مستحب، وقد لا يستحب إذا كان يؤدي إلى تمادي المؤذي، بل ينصر عليه وينهاه، لكن يعني إذا لم يترتب عليه فساد أكبر، المهم الصبر يتضمن أنه لا ينتقم لنفسه بل يعامله بالصفح والعفو ولا يمنع ذلك أن يطلب منه يعني كف أذى، لكنه لا ينتقم منه بسبب أذى، لكن صبره على أذى لا يمنع من أن يطلب منه كف الأذى عنه. نعم
أحسن الله إليكم. ويروى من حديث أبي ذر رضي الله عنه يرفعه إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن، خرجه الإمام أحمد. وفي مراسيل أبي عبد الرحمن الحبولي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه جاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كف أذاك عنه واصبر لأذاه فكفى بالموت مفرقا. خرجه ابن أبي الدنيا. الثالث مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إكرام الضيف، والمراد إحسان ضيافته. وفي الصحيحين من حديث أبي شريح رضي الله عنه قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعته أذناي حين تكلم به قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. وخرج مسلم من حديث أبي شريح رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قالها 3. قالوا: وما كرامة الضيف يا رسول الله؟ قال: 3 أيام، فما جلس بعد ذلك فهو صدقة. ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة، وأن الضيافة 3 أيام، ففرق بين الجائزة والضيافة وأكد الجائزة. وقد ورد في تأكيدها أحاديث أخر، فخرج أبو داود من حديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. وخرجه ابن ماجه ولفظه: ليلة الضيف حق على كل مسلم. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما، فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
كان هذا يشبه قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي. يتصل بمسألة تشبه مسألة الظفر. فإذا كان الإنسان حق واجب على أحد ولم يؤده ولم يقم بالواجب، فلصاحب الحق أن يأخذ من ماله يعني قدر ما يجب. يعني إذا تيسر له ذلك دون تعدي ولا يترتب عليه شر، إذا تيسر له ذلك فله. نعم.
أحسن الله إليكم. تصلح دليلا لمسألة الظفر؟ أحسن الله إليك.
هذا من جنس أقول لا، هذا من يصلح من أدلة المسألة. حتى الذين قالوا بالرأي يعني الوسط فيما إذا كان له حق بين يعني مع فالضيف حقه ظاهر، فالضيف يعني حقه ظاهر. نعم.
أحسن الله إليكم. وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: من لم يضف فليس من محمد ولا من إبراهيم. وقال عبد الله بن الحارث بن جزء: من لم يكرم ضيفه فليس من محمد ولا من إبراهيم. وقال أبو هريرة لقوم نزل عليهم فاستضافهم فلم يضيفوه فتنحى ونزل فدعاهم إلى طعامه فلم يجيبوه، فقال لهم: لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة، ما أنتم من الإسلام على شيء. فعرفه رجل منهم فقال له: انزل عافاك الله. قال: هذا شر وشر، لا تنزلون إلا من تعرفون. وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه نحو هذه القصة، إلا أنه قال لهم: ما أنتم من الدين إلا على مثل هذه، ما أنتم من الدين إلا على مثل هذه، وأشار إلى هدبة في ثوبه. وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة، وهو قول الليث وأحمد، وقال أحمد: له المطالبة بذلك إذا منعه، لأنه حق له واجب، وهل يأخذ بيده من ماله إذا منعه أو يرفعه إلى الحاكم، على روايتين منصوصتين عنه. وقال حميد بن الزنجوية: ليلة الضيف واجبة.
يأخذ حقه، أقول يأخذ حقه وينتهي قضية إلى الحاكم، أقول يعني أقول يحتاج إلى وقت وإلى جهد. نعم. من استوى؟ يعني من المنطلق العام، من منع ما يجب له له أن يحب. عافية. نعم.
أحسن الله إليكم.
يقول لك على روايتين.
أحسن الله إليكم. أي مسلم ينزل على أي أحد ليكون بيتاً عليه يلزمه هذا الحق؟
فيه سيأتي كلام لابن رجب حول هذا المعنى، يعني فيه تفصيلات عند أهل العلم، يعني في مثل الأوقات التي والطرق الذين على الطرق، ولا يجيك في المدينة وعند معه ما يصلح به حاله، والمطاعم مفتوحة، يجي معروف عند يعني الوضع السابق، يعني كان الناس يحتاجون، المسافر يحتاج إلى الضيافة، لكن الآن أن يتجاوز البقالة ويجي يدخل يطرق عليك الباب، اللهم إلا أن يكون فقيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حميد بن زنجوية: ليلة الضيف واجبة، وليس له أن يأخذ قراه منهم قهرا، إلا أن يكون مسافرا في مصالح المسلمين العامة دون مصلحة نفسه. وقال ليث بن سعد: لو نزل الضيف بالعبد أضافه من المال الذي بيده، وللضيف أن يأكل وإن لم يعلم أن سيده أذن له، لأن الضيافة واجبة. وهو قياس قول أحمد، لأنه نص على أنه يجوز إجابة دعوة العبد المأذون له في التجارة. وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم أجابوا دعوة المملوك، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فإذا جاز له أن يدعو الناس إلى طعامه ابتداء، وجاز لهم إجابة دعوته، فإضافته لمن نزل به أولى. ومنع مالك والشافعي وغيرهما من دعوة العبد المأذون له بدون إذن سيده. ونقل علي بن سعيد عن أحمد ما يدل على وجوب الضيافة للغزاة خاصة بمن مروا بهم 3 أيام، والمشهور عنه الأول، وهو وجوبها لكل ضيف نزل بقوم. واختلف قوله: هل تجب على أهل الأمصار والقرى أم
يطول.